السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، فنحن في هذه الليلة المباركة بهذا المساء المبارك وفي هذا المكان المبارك نتحدث عن نبي مبارك صلى الله عليه وسلم. ماذا عساي أن أقول عن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عساي أن أتحدث وماذا أبقي وماذا أذر؟ ولكنها إشارات تنير لنا الطريق، وكما قدم أخي الشيخ محمد هي قراءات منهجية، وإلا فالحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم لو استمر مدى الدهر لما كفيناه حقه، فقد بلغ رسالة ربه وجاهد في الله حق جهاده بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. وكم استمعتم من أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في هذه الأيام التي تثار فيها الضغائن وتثور فيها البغضاء، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولكنني سأحاول في هذه الدقائق المتاحة أن أتناول جزءا مما يتعلق بهذا الموضوع المهم، وهي في الحقيقة نازلة من النوازل، قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم والرسوم التي أثيرت في الدنمارك قبل 3 سنوات، وها هي تثار مرة أخرى. لا شك إنها من النوازل القاصمة التي سأحاول أن أقف مع بعض دلالاتها وآثارها وسبل معالجتها. وكما رأيتم في عنوان المحاضرة، إن شانئك هو الأبتر، وقريب من هذا المعنى بل هو له دلالته، إنا كفيناك المستهزئين، ويدخل في ذلك قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. الحديث ذو شجون والموضوع طويل، فأشكر إخوتي في هذا المسجد المبارك، مسجد خالد بن الوليد في جدة، وكذلك مكتب الدعوة والإرشاد في مدينة جدة، الذين أتاحوا لي ولكم هذه الفرصة لنلتقي على مائدة من موائد العلم وهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ما رأيناه هو مصداق قول الله جل وعلا، ما رأيناه وما سمعناه من أذى للحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الاستهزاء وهذه السخرية في الدنمارك وفي غير الدنمارك كما سيأتي في ثنايا الحديث، قد بينه الله جل وعلا في قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هكذا، إذن هذه النازلة ليست فقط مع عظم ذلك هي أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ابتلاء لنا نحن واختبار من الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه أنه حافظ رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله، إن شانئك هو الأبتر، إنا كفيناك المستهزئين، والله يعصمك من الناس. لكن هو ابتلاء لكل واحد منا. هل نحن عندما نزلت هذه النازلة فعلا وقف كل واحد منا كأنه أصيب بمصيبة عظيمة في أهله وماله، مع أن هذا الأمر والله إنه أعظم من المصاب في الأهل والمال والولد؟ هل وقف متأملا ومتدبرا أين المخرج؟ لو أن واحدا عليه تراكمته الديون أو أصيب بمرض أو أحد من أبنائه لا شك أن هذا من البلاء، أو بمصيبة من المصائب لرأيته يعمل ذهنه وجهده وعلاقاته للخروج من هذا المأزق وهذه الفتنة. ولكن هل عندما وقع ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم نظرناه بمثل هذا المنظار لتبلون؟ هنا يقول الله جل وعلا في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن القضية بهذا المنظار، وهذا وقد جرت الحادثة قبل سنوات وهذه تتكرر، كل واحد منا يسأل نفسه، أقول هذا في بداية الحديث، ماذا عمل؟ هل تعامل معها كما يتعامل مع مصيبة عظيمة، مع أن هذه هي أعظم ومن أعظم المصائب؟ كيف يلقى الله جل وعلا أمام هذه النازلة التي نزلت بالأمة؟ هذا من الزور الذي يسكت عن هذه القضايا، إنه والله زور عظيم. هل تأملتم قوله تعالى في سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن، جعل الله وإياكم منهم والذين لا يشهدون الزور؟ ما هو الزور؟ كم واحد منا قرأ هذه الآية؟ هل جلس يتفكر يتدبر في دلالة هذه الآية؟ أحسب أن الكثير منا، وأرجو أن أكون مخطئا، يتصور أن الزور هي شهادة الزور، هو أن يقف عند أولئك الذين يشهد لفلان أو فلان بالباطل، لا شك أن هذا من شهادة الزور. ولكن قال ما قال والذين لا يشهدون بالزور، إنما قال والذين لا يشهدون الزور، قال العلماء كل منكر فهو زور. وهذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الزور. فماذا فعلنا تجاهه؟ هل كان موقفنا إيجابياً وعملياً؟ وعندما عد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر ماذا قال؟ لما قال الشرك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين، ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى كررها النبي صلى الله عليه وسلم، فأشفق عليه الصحابة حتى قالوا قلنا يا ليته سكت إشفاقاً عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا وقف هذه الوقفة؟ لأن عقوق الوالدين واضح، لأن الشرك واضح، لكن شهادة الزور، البعض يقول أنا ما شهد زور، يتصور يعني أنه ما شهد مع فلان وفلان بالزور، وهذا لا شك مقصد عظيم، لكن شهادة الزور أن يرى المنكر أو أن يعلم بالمنكر ولا يغيره، وهذه من أعظم شهادة الزور. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة بالزور، قال ألا وشهادة الزور، أي حضور الزور أو العلم بالزور بالمنكر. لو طبقنا هذه الآية وهذا الحديث على أنفسنا فنقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أخوتي الكرام، تداعت علينا الأمم، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات النبوة، قال هذا الحديث والصحابة كانوا قلة، كانوا أفراد، المسلمون كانوا قلة في ذاك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير، 1,200,000,000، عدد المسلمين الآن أكثر من 1,000,000,000 مسلم، قرابة ربع سكان البشرية، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله من صدور عدوكم مهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث عظيم جدا، وقد صححه غير واحد من العلماء ومن المحققين، ومصداقه نراه الآن بين أيدي الأمة، أنتم يومئذ كثير. وقد تداعت الأمم علينا من كل حد وصوب، في الصومال، في الشيشان، في العراق، في فلسطين، في الدنمارك، في داخل بلاد المسلمين تسلط الأعداء، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء. ومع ذلك لا أقول هذا إضعافا أو تهويلا، إنما هو دلالة على مكمن الخطأ، وإلا فأبشروا والله مع هذا التداعي ومع هذه المؤامرات بالأمس فتحت قناة المجد فوجدت تقريرا عن أمريكا بعد 5 سنوات في العراق. والله أيها الأخوة، أخبار موثقة ليست من قناة المجد، من صحافة عالمية، من الأمريكان وغيرهم، ومن صحف عربية وغيرها، بالأرقام وبالوثائق تبين أن أمريكا تعيش أسوأ أزمة في تاريخها بعد 5 سنوات. والآن أصبح يطلق على الرئيس الأمريكي الحالي أسوأ رئيس أمريكي في تاريخ أمريكا. أصبحت أمريكا التي كان يشار إليها مثال الديمقراطية بسبب أحداث فلسطين والعراق وأفغانستان أقوى دولة أو أعتى أو أسوأ دولة ديكتاتورية في العالم. أصبح يقال لأمريكا أن رئيس أمريكا كان الرئيس السابق قبل بوش كذب في قضية شخصية فحوكم فيها كما تعلمون، وثارت الدنيا ولم تقل. أما هذا فقد كذب على العالم أجمع. وأحسن ما قال في التقرير، قال لا ندري من هو الكاذب، هل هو الرئيس الأمريكي أو مخابراته. في الأمس التقرير، فالرئيس الأمريكي يقول خدعتني المخابرات بسبب دخوله العراق، والمخابرات تقول إن الرئيس يتخذ القرار ويجبرنا على تزييف الحقائق. الحمد لله بين الرئيس الأمريكي وبين مخابراته أمام الملأ، فاطمئنوا، دين الله منصور. ولذلك الخسائر الرهيبة التي جرت على إخواننا في العراق، أكثر من 500,000 وقيل مليون قتيل، غير من شرد وأعيق ومرض وغير ذلك، لم تذهب السبب، لم تستقر، ويقولون لم تكن المقاومة العراقية هي أقوى منها كما هي اليوم. ثم تجاوزت الانتصار في العراق، تجاوز محيط العراق بعدم استقراره إلى سقوط أمريكا الذي تحدثت عنه قبل قرابة 15 عاما بعنوان الأرقام الناطقة، وقلت أمريكا في طريقها إلى السقوط والذهاب. أمريكا تعيش أزمة. الآن مطالبات بمحاكمة بلير رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، قالوا لا يكفي أن يستقيل، يحاكم. مطالبة بمحاكمة عدد من الذين كانوا يسعون الرئيس الأمريكي، بل هناك الآن مطالبات بمحاكمة الرئيس الأمريكي نفسه. أبشروا، لم تذهب سدى بإذن الله. حقائق، فأقول مع هذه الأزمة إن شاء الله نأخذ في آخر الحديث، لا تحسبوه شرا لكم، مع أزمة هذه الرسوم ومع ما فيها من ألم يتعلق بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، سترون من البشائر الشيء العظيم. حقائق، أرقام، ليست مجرد دعاوى. إذن نواصل فنقول، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا الصحابة بذلك أن المرء يبتلى على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ونبينا صلى الله عليه وسلم من أشد الخلق بلاء في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا لرفع منزلته صلى الله عليه وسلم ورفعة علوه ومكانته. ولذلك وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا. ولذلك فأقول لكل داعية، لكل عالم، لكل مصلح، ستبتلى على مقدار التزامك بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الابتلاء العظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقد نص عدد من العلماء أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا الابتلاء في حياته في مكة، بل حتى وفي المدينة، بل حتى وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهذا الابتلاء العظيم لرفعة منزلته. فبمقدار التزامك بمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي سيكون ابتلاؤك. ولذلك قيل لأحد الدعاة وقد ابتلي وسجن وأوذي، قيل له وعاش عمرا طويلا، قيل له مع كثرة الابتلاءات والمحن التي أصبت بها ألم تتراجع؟ ألم تتأخر؟ قال كلمة جامعة، قال لولا هذه الابتلاءات لشككنا في طريقنا. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ ولذلك إذا أردت أن تعرف منهجك وقربك من الحبيب صلى الله عليه وسلم فانظر كيف أنت مبتلى. لا تتمنى البلاء، بل اسأل الله العافية، لكن لا بد أن تبتلى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال إن نصر الله قريب. يقين، الابتلاء يقين، لكن كيف يكون الابتلاء؟ قد يكون في النفس، قد يكون في المال، قد يكون في الأهل، قد يكون في، بل ذكرت في عام 1413 في درس سميته فقه الفقه، قلت من البلاء عدم الابتلاء. كيف؟ لأن الإنسان إذا لم يبتلى ظاهرا وبخاصة إذا كان عالما قد يشك الناس، فيبدأون يتحدثون في عرضه، يبدأون يتهمونه، يبدأون، هذا من أعظم البلاء. فهو في تصور الناس لم يبتلى وهو في الحقيقة قد ابتلي. أننا في جلسة مع سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد العزيز رحمه الله الذي يقرأ سيرته ظاهرا وهو بعيد عنه قد يقول هل ابتلي الشيخ عبد العزيز؟ فيوم من الأيام قلنا يا سماحة الوالد اذكر لنا بعض الابتلاءات التي ابتلي بها، فاعتذر فأصررنا عليه. فوالله يا أخوان ذكرنا من البلاء الذي واجهه من الأقربين والأبعدين الشيء العجيب، بل حتى قول القائل أنه لم يبتلى هذا من الابتلاء ومن أعظم البلاء. إذن هي سنة كونية، ولذلك تلاحظون هذه الأيام في حملة عنيفة على بعض طلاب العلم والمشايخ، وبخاصة على شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، لأنه موقف موقفا شجاعا من بعض الكتاب. فالشاهد أن الشيخ الآن الهجوم عليه شرس إلى صحف اليوم. يبتلى المرء على قدر دينه، والشاهد من هذه الكلمة أن كل واحد منا يجب أن يستعد للابتلاء، وأن يعرف أن بمقدار قربه من الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن التزامه بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم سيبتلى. سنة كونية. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كلا وحاشا. أما التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم فهو تطاول قديم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فالاستهزاء بالأنبياء قديم جدا، والسخرية قديمة جدا، وقد سخر الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله بل هو شاعر، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا ساحر كذاب، معلم مجنون، يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا بعض ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم. فالتطاول قديم، وهو قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ماذا قيل؟ نوح تبعك الأرذلون، وهكذا كل نبي من الأنبياء أوذي. فإذاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الإيذاء، ولذلك فإن التطاول قديم، ولذلك حتى وصل الإيذاء كما ذكر الإمام الذهبي إلى أن هناك بعض الفرنجة أي بعض النصارى قصدوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لنبشه، واستمالوا بعض العرب معهم من جهال العرب، ولكن قبل وصولهم إلى المدينة وقد حمى الله جل وعلا نبيه علم صلاح الدين لذلك، فلم يقعد ولم يستقر له مقام حتى لحقهم واعتقب لهم قبل أن يصلوا إلى المدينة، ونقلهم معه إلى مصر وقتلهم شر قتله. لماذا هذا الهجوم من أعداء الله علينا؟ لماذا هذا الهجوم من الكفار على مقدساتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أسباب كثيرة جدا، منها العداوة القديمة بين الحق والباطل، وسيظل الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، يزيد حينا ويخف أحيانا، ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. سنة كونية استمرار الصراع إلى قيام الساعة. الجهل بحقيقة الإسلام وبمقام نبيه صلى الله عليه وسلم، أيضا من الأسباب انحراف كثير من المسلمين عن دينهم، هم مسلمون لكن قد انحرفوا عن دينهم فيضلون الناس بأفعالهم. ولذلك أعجبتني كلمة بثها أحد المواقع بالأمس عن أحد المشايخ والشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يقول: أيها المسلم، إذا كنت في بلد المسلمين فانحرفت، قالوا إنك أنت انحرفت، ولكن إذا كنت في بلد الغرب فانحرفت، قالوا انحرف الإسلام. حقيقة معنى عميق جدا. إذا انحرف المسلم في بلاد المسلمين قالوا فلان انحرف، لأنهم يعرفون الإسلام، فلان هو العاصي هو المذنب. لكن إذا كنت في بلاد الغرب فانحرفت، قالوا انظر إلى المسلم، إذا هذا هو الإسلام. فإذا انحرافك يقول محسوب على الإسلام وليس على نفسك كما يحسب في بلاد المسلمين، وهو معنى عميق. فالجهل، البدع، الخرافات التي تعم المسلمين وتعم بلاد المسلمين سبب للإضلال. وإذا لكثير من الناس لأنهم قد يسمعون بالإسلام ولكنهم لا يرون أخلاق المسلمين، لا يرون أخلاق النبوة، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي، أنا صريح في حديث شيخنا ويتحدث قبل قليل الشيخ محمد وهو يقدم، قال إن هناك سيارات في اللقاء الماضي قد سدت الطريقة، فمباشرة قفز إلى ذهني: هل هذا يرضى عنه المحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا؟ أنا أعرف أن هؤلاء لم يقصدوا ذلك، أن هؤلاء أخيار، لكن أحيانا غفلة، عدم انتباه، استغراق في اللحظة الحاضرة. لكن أن نكون من الدقة في تصرفاتنا وأفعالنا في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا مع أسرنا في مجمعاتنا في مواعيدنا في عهودنا مع الأعداء، أخلاق المسلمين. صلاح الدين وهو يقاتل ريتشارد قلب أسد، يقاتله قائد الحروب الصليبية، بلغه أن ريتشارد قلب الأسد مريض فأرسل له طبيبه الخاص ليعالجه، مع أنه لو لقيه في المعركة لقتله. لماذا؟ هذه أخلاق النبوة. فالميدان في الميدان فيه قتال، وبينما هنا يرسل له طبيبا من أجل أن يعالجه. ما أحوجنا إلى الالتزام بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاتنا. فمن أسباب عدم التزام كثير من المسلمين وبخاصة في بلاد الغرب بالإسلام، يحدث ردة على الإسلام. عدم الالتزام بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث ردة على الإسلام. إذن أقول أيها الأحبة، من الأسباب هو انحراف كثير من المسلمين. أيضا من الأسباب الواقع الذي تعيشه كثير من بلاد المسلمين من الضعف والهوان والتأخر والخلاف والفرقة. نقول هذا لا للإياس، وإنما من أجل العلاج، حتى نقف المواقف الصحيحة تجاه مثل هذه الحقائق. وأيضا بل من أعظم ما جرأ الدنمارك هذه الحقيقة، تطاول بعض أبناء المسلمين على مقدسات المسلمين، تطاولهم على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فجرأة بعض أبناء المسلمين على دين الله في القنوات الفضائية وفي بعض الصحف وفي بعض المنابر وفي بعض المواقع، جرأ أعداء الله علينا. ولذلك لا بد من وقفة حازمة. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أن يحال هؤلاء للمحاكم. هذا للسلطان، هذا لولي الأمر، لكن مسؤوليتنا نحن الرد وبيان الحق وإشعار أننا براء من هؤلاء ومما يقولون، كما فعل شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك وغيره من المشايخ الذين أيدوه، وكما فعل سماحة المفتي اليوم في خطبة الجمعة، فارجعوا إليها في المواقع تسمعون كلاما يشكر عليه سماحته، وليس هذا بغريب عليه. نعم نحتاج إلى هذه المواقف. وكذلك الشيخ صالح الفوزان كان له موقف سابق أيضا، ونشر في الصحف ردا على هؤلاء، لكن كانت المحنة أكثر لصراحة موقف الشيخ وتكفيره من قال بهذا القول شيخ عبد الرحمن. وإلا فالشيخ صالح قد قال قبل وبعد حفظه الله، ودائما هو ممن يقف أمام هؤلاء المنافقين والعلمان ويرد عليهم بالصحف. نحتاج إلى وقفة حاسمة. فتصرفات هؤلاء المنافقين والملحدين من أبنائنا هو من أسباب التطاول، وهو من أسباب الإرهاب، بل هو سبب الرئيس من أسباب العنف الذي يجري في بلادنا، ولا نقر هذا ولا التطرف له جانبان، غلو وإفراط وتفريط، وكل منهم مسؤول والله المستعان. إذن الغرب أيضا أيها الأحبة ليسوا كلهم على درجة واحدة في هذا الأمر. وهنا ألحظ كلمة يقولها البعض بحسن دينه، يقول عن الغرب لما نشروا الرسوم لو عرفوه لأحبوه، أي لو عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لأحبوه. هذه الكلمة ليس على إطلاقه، صحيح كثير منهم لو عرفوه لأحبوه، لكن كثير منهم وبخاصة الذين أطلقوا الرسوم يعرفونه، لكنهم كما قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بل قال عبد الله بن سلام والله إننا نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا. قيل كيف؟ قال ابن الإنسان قد لا يقطع، خاصة يتحدث عن مجتمع اليهود أنه ابنه، أما هذا نقطع يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى فقه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فهم يعرفونه. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أتعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن فالصحيح أن الكفار وأهل الكتاب ليسوا على درجة واحدة، فمنهم طائفة المستكبرين المعاندين وهم أولئك الآن الذين تبنوا مثل هذه الرسوم، هناك طائفة جهلة مغرر بهم أوقعوا في هذا الأمر، وهناك أيضا طائفة أخرى منصفون من الغربيين وقد أنصفوا وألفوا الكتب إنصافا وقالوا أعظم البشرية ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك كتب كثيرة من أمثال هؤلاء، منهم جوسلين سيرالي الباحثة الفرنسية، وروبرت فيسك الصحافي البريطاني، وماركوس تشورج أستاذ علوم الدين في جامعة أورجن الأمريكية، وفرانس بوجا الباحث الفرنسي البارز، وكذلك كارين أنسرند. كل هؤلاء أنصفوا في كتاباتهم وإن لم يسلموا، والحق ما شهدت به الأعداء. ولذلك هناك أيضا من أسلم من الغرب، فلا نعمم الحكم على الغرب، لكن عندما نقول الغرب نقتل الكفار منهم. هناك من هو بين هؤلاء وهؤلاء، فلذلك لا بد من التفريق. أخوتي الكرام اسمحوا لي بوقفة مهمة في هذا الموضوع، ما أحوجنا إلى العدل، العدل مع أنفسنا، العدل مع أهلنا، العدل مع خصومنا، العدل مع أحبتنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. مما تعانيه الأمة عدم العدل، وعين الرضا عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. وقد ربانا الله جل وعلا على العدل حتى مع أهل الكتاب، يقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ويقول سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا أطالب فقط بالعدل مع أهل الكتاب، لا أطالب فقط بالعدل مع اليهود والنصارى، مع أن الله قد طالبنا بالعدل حتى مع الكفار. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم أخرجوه من المسجد الحرام، مشركون، وأخرجوه من المسجد الحرام وصدوه عن المسجد الحرام، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله أكبر، الله أكبر. الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يعدلوا مع المشركين وهم مشركون، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصدوه عن المسجد الحرام، ويقول كل هذا لا يكون سببا لعدم العدل منهم. نحن الآن نطالب العدل يا أخوان مع علمائنا ومشايخنا. قبل أدخل عليكم يتحدثني بعض الشباب عن فئات من الشباب تتحدث ببعض طلاب العلم زورا وبهتانا بدون عدل. والله حدثني أحد المشايخ يقول كان في محاضرة فقام أحد الأشخاص أو في ملتقى قيل الداعية فلان لن أسمي أليس له خير؟ قال ليس له خير قط، مع أن هذا الداعية قتل في سبيل الله، وعندما جاء ليقتل جاءه رجل وقال له عند القتل قبل القتل قل لا إله إلا الله، قال يا ابني أنا الآن أقتل من أجل لا إله إلا الله وأنت تأكل عيش بلا إله إلا الله. هذا الرجل له من الكتب والمؤلفات وهو بشر يخطئ ويصيب، ويقوم أمام الملأ رجل من طلاب العلم ويقول ليس له خير قط، أين العدل؟ سبحان الله سبحان الله. نطالب العدل مع علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، كونوا قوامين بالقسط. العدل مع زوجاتنا، مع أيضا الزوجات مع أزواجهن، مع أولادنا، مع جيراننا، مع إخواننا. ربوا أنفسكم على العدل، العدل صعب لكنه من منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رباه عليه القرآن، رباه عليه ربه جل وعلا. فلذلك أقول أن نعدل حتى مع هؤلاء، عندما نطلق الأحكام في الدنمارك أن نفرق بين فئة وأخرى. وقفة أخرى من هذه الوقفات التي أحاول أن أختصر، واعذروني الموضوع طويل. إخوة الكرام، عندما يقال لأهل الدنمارك لماذا تتطاولون عن النبي صلى الله عليه وسلم من فئام لا قيمة لهم حتى في مجتمعهم، وتتبنى الدولة في الدنمارك هذه الرسوم، نقول دفاع عن الحرية. وتتظافر بعض دول الغرب الأوروبية وغيرها معهم باسم حرية الكلمة والمحافظة على الحرية، نقول سبحان الله أي حرية؟ لماذا هذه الحرية عندكم التي وسعت سب الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تتسع نساء محجبات؟ امرأة محجبة فقط حريتهم لم تتسع لهذا الأمر، حريتهم لم تتسع لبعض المسلمين المقيمين في الغرب أن يؤدوا عباداتهم على الوجه الصحيح. حرية مزدوجة، حرية منتقات، حرية تكال بمكيالين. إن تعلق الأمر بسب النبي صلى الله عليه وسلم حرية الكلمة، تدافع الدولة والبرلمان والتجار والأشخاص، لا أقول كلهم لكن هذا بالجملة الدولة تبنت ذلك، أقصد دولة الدنمارك، وتتضافر مع الدول الأوروبية. وإن تعلق بحقوق المسلمين ومجرد حجاب تحتجبه امرأة قيل لا، ألم تقول الحرية؟ ألستم تقدسون الحرية؟ أي حرية تتحدثون؟ وهذا مثل حرية أمريكا المزعومة، تقتل الناس باسم الحرية، تأتي للعراق تدمر الأخضر واليابس باسم الحرية. حقائق، فلا نخدع بهذا الأمر. موقف مهم أو وقفة مهمة. اليوم أنا أقرأ وأنا في الطريق إليكم إحدى الصحف تقول إن المجمع الفلاني وهو مجمع إسلامي قرر إصدار تجريم لما يتعلق بالأديان السماوية، من يتعارض بالأديان السماوية. أريد أن أوضح هذا المفهوم. نسمع في صحفنا أن يقول احترام المقدسات، وجوب احترام المقدسات، هذا الكلام فيه تفصيل. الاحترام عمل قلبي، إن كانوا يقصدون بالاحترام احترام الأنبياء فنعم، وبدون تحفظ وإجماع نحترم الأنبياء جميعا، وسب أي نبي فهو سب لجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله. إن كانوا يقصدون بالأديان المنزلة أي أصل اليهودية والنصرانية، أقول أصلها قبل أن تحرف أي دين موسى وعيسى عليهم السلام، فلا شك أنه محترم. وقد وصف الله جل وعلا أهل الكتاب وبين أنهم كانوا أفضل عالم زمانهم، فضلناهم على علم على العالم. لكن إن يقصدون الأديان اللي موجودة الآن، وهم هذا الذي يقصدونهم، لا يتحدثون عن أصل يهودية والنصرانية. أي كيف نحترم؟ نحترم البوذية؟ نحترم اليهودية التي يقول عزير ابن الله؟ نحترم النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله؟ أي احترام هذا؟ هنا خلل أيها الأخوة. ففرق بين احترام الأنبياء والرسالات قبل أن تحرف، أما بعد تحريفها وهذه الرسالات الآن أو الأديان الوثنية كالبوذية وغيرها فلا احترام لها ولا كرامة، بل والله نحاربها. لكن قد تراعى المصلحة. هل من المصلحة أن يتحدث الإنسان عن دين من الأديان في كل وقت؟ لا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إذا كان حديثك عن اليهودية أو النصرانية في مجتمع قد يسيء إلى المسلمين أو يسيء إلى الإسلام أو يسيء إليك، فنقول لا، من باب قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الأصنام التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحطمها جاء وقت ممنوع أن تسب. لماذا؟ لأن إذا سبت الأصنام سب الله جل وعلا. ولا تسبوا الذين يدعون من الله أي الأصنام فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان سب دين من الأديان سيؤدي إلى سب الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم فلا، لكن هذا يخضع للمصلحة وليس احتراما وليس منعا مطلقا. فهذا خلل وقع فيه كثير من الناس مع كل أسف. واجبنا أيها الأحبة واجب عظيم، ومن أجل ذلك جئت في هذه الليلة أحاول أن نقول، وقد استمعنا لما حدث وبينت في أول حديثي أن هذا ابتلاء لكل واحد منكم رجالا ونساء صغارا وكبارا. أسأل كل واحد منكم، أخاطب كل واحد منكم ومن يستمع لهذه الكلمة، ماذا أعددت لتلقى الله جل وعلا به في مقاومة ما حدث من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أعددت من أجل أن تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لم نأتي نجتمع من أجل أن نسمع مظاهرة ثقافية أو محاضرة علمية، إنما من أجل أن نتحمل مسؤوليتنا أمام الله جل وعلا. والله إننا نملك الكثير، وسأشير إلى بعض ذلك، ولكنه سؤال أوجهه لكل واحد منكم قد لا أملك الآن التفاصيل فيه. لماذا؟ لأن الوقت لا يسعفني، لكن أقول يكفي أن أقول من هذه اللحظة كل واحد منا، وأنا أحسب أن الكثير منكم قد بدأ قبل ذلك بإذن الله، وأرجو الله أن تكونوا كلكم كذلك، ولعل مجيئكم هذا اليوم من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أحسبكم والله حسيبكم. ماذا أعددنا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أعددنا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي؟ هو سهل أن نترفض هذه اللحظة. عندما قال عمر يا رسول الله، عمر رضي الله عنه، والله إني أحبك أكثر من كذا وكذا إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فوقف عمر ثم تأمل وقال ومن نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر. ما الفرق؟ هل كان عمر يحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى ثم تغير؟ لا، كان عمر في المرة الأولى يتصور هل يمكن واحد يحب أحد أكثر من نفسه، لكنه انتبه لمعنى بسيط جدا. لو أن أحدا جاء وأراد أن يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر موجود، هل يتركه عمر؟ لا والله، لا والله. فوجد أنه بهذه القضية وبهذه المعادلة هو يحب أكثر من نفسه، لأنه سيقدم نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ومن نفسي يا رسول الله، مجرد مراجعة، قال الآن يا عمر. كلنا نقول ذلك، لكن أين الحقائق؟ كيف نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما عندنا استعداد نتخلى عن جبنة من ألف نوع من الجبن؟ ما عندنا استعداد نتخلى عن شيء ألفناه. هل هذا هو الحب؟ سيأتي له بيان بإذن الله. إذن دورنا عظيم جدا. وأقول أيها الأخوة، ما يحدث مع مرارته أبشروا والله هو طليعة التمكين بإذن الله. ما يحدث في العراق وفلسطين وفي الشيشان وفي ميادين الجهاد، وما يحدث من أذى للنبي صلى الله عليه وسلم مع مرارته، أبشروا والله هو طليعة التمكين لهذه الأمة. وقد ألقيت قبل عدة سنوات، وألقيت في هذا المسجد قبل فترة أو في غيره، التفاؤل. الآلام محاضن الآمال، هذه الآلام الضخمة التي تعيشها الأمة والتي بدأت بها حديثي تحمل في داخلها آمالا عظمى، تحمل انتصارا مدويا بإذن الله. فهل نكون شركاء في هذا الانتصار؟ العدو يحسب لكم ألف حساب مع الضعف الظاهر، لكن هذه الأمة قوة قوية والله بنفسها وبدينها وبعقيدتها وبربها قبل ذلك. فما يحدث بإذن الله وطليعة التمكين، كيف نعالج ما يحدث؟ أعظمها الالتزام بهج النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم ما ننصر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الالتزام بهديه، الالتزام بسنته، الالتزام بمنهجه، كما تحدثت في الدرس الماضي. يؤسفني أن أقول، سمعت أحد الأخوة يتحدث البارحة يقول فتحت بعض القنوات الفضائية فماذا رأيت؟ يقول ماذا رأيت؟ أغاني واختلاط وعري باسم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، باسم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله عري ونساء كاسيات عارية واختلاط وفجور وكلمات شرك في قنوات فضائية، ويدعون أنهم ينصرون محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله ما ينصر محمد صلى الله عليه وسلم بالبدعة، لا والله ينصر بالسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه يسميها العلماء آية المحبة، برهان المحبة الصادقة أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأمر بسيط. بدي أسأل السائل، كيف نعرف ذلك؟ أي أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا جيل السلف فليس من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من فعله ولم يفعل هؤلاء فهو يزايد على هؤلاء، وكأنه يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هؤلاء، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر وعمر لأنهم لم يفعلوا ذلك، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم ابن حبه، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أكثر من الحسن والحسين. فهم لم يفعلوا مثل هذه المظاهر في الحب المدعات. ما هكذا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم بالبدعة أبدا والله. ولذلك تطور الأمر شيئا فشيئا إلى رأينا هذه المآسي في القنوات الفضائية. تقام احتفالات، بالأمس يحدث هذا الأخ يتحدث ويقول والله في داخل أحد المساجد وعلى الهواء مباشرة أغاني ونساء واختلاط وطبل في داخل مسجد من المساجد باسم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله إنه بريء من هؤلاء ومن فعل هؤلاء. كلا، لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. وبمقدار التزامك أنت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون انتصارك للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون دفاعك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي قد نتصور أنها يسيرة. من حب النبي صلى الله عليه وسلم أنس كان يحب الدباء، وإذا وجد دباء وهو القرع قال أعطوني إياها، فتعجبوا قال فقط لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فأنا أحبها. مجرد. كان ابن عمر رضي الله عنه من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يلتزم معه حتى في ويقتدي حتى في أمور العادات. هذا هو الحب الحقيقي. الحب نعم إن كنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع، الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحدة الكلمة ونبذ الفرقة، الدعوة إلى الإسلام في كل مواطن. أخوتي الكرام، وقفة حول المقاطعة، والحديث عن المقاطعة يطول، ولكن أقول ماذا حدث. لما المرة الأولى قبل سنتين هب العالم كله أجمع انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا للغضب الأمة المسلمة لما حدث له، ومن مظاهر ذلك مقاطعة الشركات الدنماركية. حدث ما حدث، ثم جاءت المظاهر الأولى الآن فما رأينا هذا الأمر. والعجيب أن المرة الأولى كانت صحيفة واحدة وحدث هذا الغضب الشديد والاستنفار العظيم، حتى يقول لأحد المشايخ يقول كنت أمشي في البقالة فأخذت نوع من الجبن معي ابني في الأولى ابتدائي، قال لا لا أحب هذا. قلت لماذا؟ قال هذا دنماركي. يقول فأعدت إلى الرف. اليوم صحف 17 صحيفة، وازدادت بعض الدول الغربية وتآمر الغرب، لم نجد هذه الغضبة، لم نجد هذه المقاطعة. وإن كانت موجودة ولا أغفل، حتى صرحت غرفة التجارة الدنماركية أن الخسارة الآن فقط في الفترة الأخيرة أكثر من 3 مليارات دولار زادهم الله خسارة وبؤسة. لكن يا أخوة الكرام أراه يطرح في بعض الصحف، حتى حدثني أحد الأخوة اليوم في بعض الصحف موضوع المقاطعة. أفي شك من ديننا؟ يا أخوان موضوع المقاطعة مشروعة في الإسلام، مشروعة في العرف البشري. المقاطعة هو أن تترك، أنت الآن لو استغنيت عن نوع من أنواع المشتريات بدون سبب فهو مباح، مباح أنت تأخذ من هذه البقالة هذا النوع وتترك هذا النوع ولا أحد يقول لك شيء. كيف والأدلة متضافرة على أهمية المقاطعة وتأثيرها، كما قلت لكم في التصريح عن رئيس الغرفة التجارة الدنماركية. ومن ذلك سأذكر لكم قبل أن أدخل يقول قائل ربما نظلم بعض الشركات، وهذا الذي حدث المرة الأولى، شركات ما لها علاقة بل استنكرت الرسوم. سأذكر لكم حديثا صحيحا علق عليه شيخ الإسلام في صحيح مسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من عقيل، وأسر معه سابقة الحاج، فجاء به للمدينة فقال يا محمد لما أسرتني؟ ما يعرف له ذنب. قال بجريرة حلفائك تقيس. الله. قال شيخ الإسلام وبهذا يجوز أن يؤخذ الإنسان إذا كان متحالفا مع قوم بجريرتهم إذا كانوا داخل دائرة واحدة كأخذ أسير من الكفار مقابل أسير من المسلمين، والكلام يطول. وعندما نأتي ونقول لا، نحن عندما نقاطع شركة حتى لو ما كانت ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقاطعتها فيه إضعاف للاقتصاد الدنماركي، فيه بيان حق، ثم نحن لسنا أصلا منزمين حتى بدون المقاطعة نشتري منها. لماذا هذا الحماس لها؟ لماذا هذا الدفاع عنها؟ لا، بدعوى أنه رفع الظلم، ليس هذا ظلما كما في هذا الحديث الصحيح. أيضا أيها الأحبة، من الأدلة على ذلك أدلة كثيرة جدا، أن الأمر بالجهاد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة المشركين، جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم، نعم وألسنتكم، وهذا من المجاهدة في المال ولا شك. أيضا أننا نجد أن هذا من إنكار المنكر المقاطعة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنو النضير خانوا العهد، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطع النخل، وليس فقط منعها، قطعها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسق. كل هذا من المقاطعة. أيضا يوسف عليه السلام ماذا قال؟ بس من أجل أن يأتوا بأخيهم، فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. مجرد أنهم لم يأتوا، إن لم يأتوا بأخيهم فهو سيقاطعهم. هذه مقاطعة اقتصادية. ثمامة بن أثال لما منع قريش مما يتعلق باليمامة أقره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول أيها الأخوة. بل من دليل ذلك، ألا يجوز هجر المسلم العاصي؟ أليس المسلم العاصي والمبتدع مشروع هجره؟ ومن هجره أنك ما تأكل عنه ولا تشري منه ولا تشتري منه، فكيف لا نهجر الكفار؟ كيف لا نهجر من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحيلكم على كتاب لأخينا الدكتور خالد الشمراني، فيه تفصيل جميل عن مشروعية المقاطعة وأدلتها من الكتاب والسنة. الدكتور خالد الشمراني رئيس القضاء في جامعة أم القرى، وهو الآن وكيل المعهد العالي للدعوة في أيضا أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيرجع لهذا الكتاب وغيره من الكتب. إذن المقاطعة مشروعة، فماذا نحن فاعلون أيها الأخوة؟ وقد ذكر الإمام أحمد قال إذا مررت ببلد فيه مبتدعة فلا تشتري منهم. قال واحد اشتريت يا إمام، قال إن استطعت أن تعيد فأعد، مبتدعة. ويطالب الإمام أحمد بأنك ما تشتري منهم، قال اشتريت، قال لم تكن أكلته فأعد. فكيف مع الكفار؟ قاطعوهم، وهي سلاح نقدر عليه، لأن بعض الأسلحة ما نستطيع عليها. نحن لا نملك المقاطعة السياسية، لا نملك بعض المقاطعات الرسمية، لكننا نملك أن نقاطعهم ألا نشتري منهم. فلا تلتفتوا إلى من يهون قيمة المقاطعة أو يثير بعض الشبهات، وإن كان قد يقول ببعض هذا بعض العلماء لهم مكانتهم واجتهادهم، لكن أقول اجتهاد مرجوح. فاثبتوا وقاطعوا، وهذا أقل ما نستطيع أن نفعله، وعندنا الخير البدائل والحمد لله. ليس متوقف على ما يتعلق بالدنمارك أو أمريكا أو غيرها، والله لو ما في هذا إلا إحياء مبدأ الولاء والبراء لكفى به عزا وفخرا. مجرد أنك تترك تأخذ الجبن وتعرف أنه دنماركي وتضعه، تحيي الولاء والبراء عندك، تشعر أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لأبنائك لا أنا لا أريد أن أشتريه لأن هؤلاء يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، تبذر فيهم حب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. ماذا يضيرك يا أخي الكريم؟ تدعم أخواننا المسلمين في كل مكان. لا تلتفت لقول هو إضعاف للتجار المسلمين، هو سبحان الله أي تهم من هذا؟ هو ضرر من بعض الشركات، وهل نحن أوصياء على الشركات؟ هل نحن جينا أن ندعم كل شركة أوروبية منهارة حتى بدون مقاطعة بدون سبب؟ لماذا نجد الحماس في مثل هذه القضايا؟ الأمر الحقيقة في موضوع المقاطعة طويل، ولكني أحببت أن أشير إلى هذا الشر. ومع ذلك فأقول كما قال الله جل وعلا لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، فهذا من الابتلاء. حتى لو حدث لبعض التجار خسارة لصاحب البقالة أقول هذا من الابتلاء، ومن ترك شيء إلا عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأبشر، أخرج ما عندك من بقالتك مما تعلق بهؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لتثبت أنك تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله لو سب واحد منا أو أن مصنعا سب أباه أو أمه أو عائلته أو نفسه لما اشترى منه أبدا، وإن اشترى منه فليس بعاقل. كيف يسب أباك أو أمك ويسب نفسك وتشتري منه؟ كيف تدعمه؟ كيف هو يسب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا بل ومن أنفسنا. إخوتي الكرام، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أختصرها لأنها معروفة واضحة. من أعظم حقوق محبته، وعلامة المحبة هو الاتباع كما بينت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، طاعته صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وإن ادعى ذلك، فتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل صحابته دون غلو. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، نصرته والدفاع عنه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وتفسير ذلك متى يكون واجبا أو يكون مستحبا في تفسير القرطبي في آية الأحزاب، فمن أراد أن يرجع إلى ذلك بيّن المواطن التي يجب أن يصلى فيها إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أنف رغم أنف رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن في بعض المواطن قد يكون سنة، بيّن ذلك الإمام القرطبي كما قلت في تفسير هذه الآية في سورة الأحزاب. الدعوة إلى الله، ومن أعظم ما ننصر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله. هؤلاء ما رفعوا أصواتهم فإن الصراخ على قدر الألم لما رأوه من دخول الناس في دين الله. لماذا نشر 17 صحيفة سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن الإسلام ارتفع في الدنمارك قبل الرسوم المسيحة. الآن في الغرب الناس يدخلون في دين الله جل وعلا. هذه الحادثة كانت سببا كما سأذكر بعد قليل أو بعد الأذان لهذا الأمر. ما هي عقوبة الطاعن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عقوبة الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان مسلما أي من بلاد المسلمين فقد أجمع العلماء على وجوب قتله، حتى قالوا لو تاب يقتل. أما إن كان كافرا فجمهور العلماء على أنه يقتل، والأحناف قالوا لا لا يقتل لأنه ليس بعد الكفر ذنب. وتفسير ذلك في كتاب الصارم الأسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفصلا ذلك. الشاهد أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل. وذكر العلماء قاعدة جميلة، قالوا لا يحق لأحد من البشر أن يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملكه إطلاقا. لا تحسبه شرا لكم. من أعظم ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم هي قضية الإفك، اتهام الطائرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وصفوان المعطل، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أي عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مع عظم هذا الأمر وهو أعظم من السب الذي حدث في الدنمارك، يقول الله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله أكبر، كيف؟ انكشاف المنافقين على حقيقتهم. إذن أين الخير في هذا الذي حدث الآن في هذه الرسوم وأصباعها؟ فيه خير عظيم مع أنه مؤلم ومحزن، كما أن الإفك قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، لكن يقول الله عنه لا تحسبوه شرا لكم، نقول حتى في هذه الرسوم لا تحسبوه شرا لكم. كيف؟ من ذلك إظهار اليهود والنصارى على حقيقتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا مكسب عظيم جدا. هذه الحادثة جاءت ضربة للمنافقين والمنهزمين الذين يدعون للتعايش والتسامح والتنازل بسبب الهزيمة النفسية. هؤلاء من تدعون للتعايش معهم، كيف نتعايش مع هؤلاء؟ يتعايش الإنسان مع بعض أكرمكم الله الحيوانات ولا يتعايش مع هؤلاء إلا من كان منهم عادلا أو مؤمنا. لكن نحن نتكلم عن الأغلب وعن دولهم التي حمت الكفر ودعت إلى إضاءته. فهذه ضربة لهؤلاء الحقيقة، أولئك الذين يميعون حقائق الدين. أيضا هذه الحادثة تبين لنا أهمية إظهار مبدأ الولاء والبراء. لأن القنوات الفضائية عموماً والسفر إلى الغرب أضعف مبدأ الولاء والبراء، ورأينا بعض الاتباع لبعض الغرب والتقليد لهم من أعضاء المسلمين والمشاركة في أعيادهم، وبدأت أعياد ما كنا نعرفها قبل هذه الفضائيات، وهذا خلل في العقيدة. فتأتي هذه الحادثة لنظهر معنى الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أخوتي الكرام، وصل الأمر في بعض بلاد المسلمين إلى أن يمنع قراءة الآيات التي تتعلق باليهود والنصارى. وأذكر أنني كنت في إحدى الدول العربية، فقال لي شاب وهو إمام مسجد، قال معي شخص يصلي الفجر ومن أول من يحضر، قال أراك يا بني تكثر من قراءة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إياك أسمعك مرة أخرى. ويقول شخص له سلطة وله قوة، ماذا أفعل معه؟ أقرأ، يقول القرآن كثير، إلى هذا الحد، من أجل التعايش مع اليهود، من أجل السلام مع اليهود، من أجل الخضوع لأمريكا والخضوع للنصارى، هؤلاء هم. تأتي هذه الحادثة من أجل أن تظهرهم على حقيقتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيضا من الفوائد العظيمة كذلك أنها أبرز مواطن القوة. كثير من الناس يقول الأمة مهزومة، لا والله ليست مهزومة، والله الذي يستمع للتقرير كما قلت لكم بالأمس في العراق، بالأمس كان عن العراق، وقبل ذلك عن إخواننا في فلسطين في غزة، وهذا الصبر العجيب، نعم يبين لك قوة الأمة وما حدث تجاه هذه الرسوم من غضبة من المسلمين، هذا يبين لك مواطن القوة. فمثل هذه الأحداث تبين مواطن القمة في وقت القوة. يتصور البعض أن الأمة قد هزمت، لا والله، أنا أخشى عن الأمة من هزيمتها النفسية، وإلا في الأمة قوية وعزيزة، وإن ضعفت أحيانا فإنها تملك بإذن الله مواطن القوة. أيضا من أذى أن من مواطن القمة أن الأمة لم تكتفي بالشجب والاستنكار في الأحداث الرسوم، بل تعدت إلى العمل، وهو المقاطعة التي قلت لكم صرح قبل أيام رئيس الغرفة في دنمارك أن 3 مليارات بس خلال أيام أو أشهر، أقل من شهر، من نشر الرسوم، من نشر الرسوم، فأكثر من 3 مليارات دولار في أيام. فأبشروا، الأمة فيها عمل. التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الإسلام الآن، أن هناك من دخل في دين الله أفواجا من الغرب يبحثون عن دين الله جل وعلا. من أعظم الفوائد أن مع هذه الغضبة أن المسلمين لم يخرجوا عن حدودهم بالجملة، فما رأينا مسلما يسب نبيا من الأنبياء والحمد لله. ونعم لا يجوز لهم أن يسب الأنبياء، لا نفرق بين أحد، ولكن مع غضبتهم والغضب يحدث خللا، فقد التزموا بالضوابط الشرعية باحترام أنبياء الله جل وعلا، في أنبياء الله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا مظهر قوي جدا أيها الأخوة. أيضا استثمار الحدث في دعوة الغرب الإسلام، فقد نفذت الكتب الإسلامية من المكتبات الغربية. أيضا أبشروا فهذا الدين منتصر، وهذا من فوائد هذا الدين. ولذلك أيضا أن من أول من استنكر هذا الحدث في المرة الأولى والثانية هم أهل السنة، أما أهل البدع وأقصد منهم الباطنية بصفة خاصة فلم يفعلوا ذلك. دعاوى فأهل السنة، وهذا يبين قوة أهل السنة الذي تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. أيضا فنحن نقول ومع ذلك يجب العدل، فهناك أفراد ربما من غير أهل السنة كانت لهم مواقف تذكر وتشكر، ومن العدل أن نعترف بها، لكن ليست مظهرا عاما لفئتهم ولا لفرقهم، بينما هي لأهل السنة مظهرا عاما في أنحاء العالم الإسلامي كله. ولذلك أيضا من أعظم الدروس وأختم به في هذا الجزئية انكشاف أصحاب المنهج المتميع الضال المنحرف الذين لا يغضبون لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكشافهم بين المسلمين مكسب عظيم. قبل الأخير واسمحوا لي أيها الأخوة، فالوقت والموضوع عظيم كما قلت لكم، عنوان محاضرتنا إن شانك والأبتر، وأيضا إنا كفيناك المستهزئين. هناك مشاهد مرت في التاريخ قد كفى الله جل وعلا نبيه ذلك، من ذلك بيت أبي لهب، أقول بيت أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، بيت من أكثر من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم. ابنه عتبة، عتبة بن أبي لهب كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان مسافر أيها الأخوة إلى الشام، فلما جاء النوم قال: إنني أخاف من دعوة محمد. قالوا: لا تخف، نضعك في الوسط. فوضعوه في الوسط وجميع الراحلة محيطين به، فجاء أسد في الليل وقفز من بين أولئك وأخذه وهرب به. ماذا تصورون سيفعل به هذا الأسد؟ نعم، أبو لهاب وامرأته حمالة الحطب، لما مات تركه أبناؤه 3 أيام ما دفنوا حتى أنت. لماذا؟ ظهر فيه نوع مما يحذره قريش، فجاء الناس لأبنائه وقالوا: ادفنوا أباكم. قالوا: لا نستطيع أن نقربه لأن فيه نوع نخشى أن يتعدى من الوباء. يقول: فذهبنا إليه فرشيناه الماء رشا وسحبناه ورميناه خلف الجدار. هذا وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته حمالة الحطب. أيضا الذين أوضعوا السلع على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم ما برحوا هذه الدعوة سحبوا إلى القليب قليب بدر كما هو معروف. أيضا أيها الأحبة، رجل كان نصراني أسلم، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنصر وذهب إلى الروم، فكان يقول: ما كان هذا القرآن الذي يقوله محمد هو ما كنت أكتبه له. ثم مات، فحفروا له حفرة فلفظته الأرض، ثم حفروا أخرى فلفظته الأرض، ثم حفروا له ثالثة أعمق فلفظته الأرض، فرموه بدون رحمة، حتى الأرض لا تقبل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا كان رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة الحركة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كن كما أنت، فاستمر على ذلك حتى مات. ولذلك أيها الأحبة، القصص كثيرة جدا والأحداث كثيرة جدا في من يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقد هلكوا، والوقت لا يسعفنا بالاستمرار لأنني أريد أن أقف مع أسئلتكم. ولكن عبد الله بن خط أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان صحابي، أرسله بالصدقة فارتد، في قصة معروفة ثابتة في الصحيح، ومعه جاريتان تغنيان بسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعفوه وسع كفار قريش الذين آذوه، قالوا: إن ابن خط متعلق بأستار الكعبة. قالوا: اقتلوه. فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وقتلت إحدى الجاريتين واختفت الأخرى حتى أمن لها فأمنت. أيضا كعب بن الأشرف كما تعلمون وقصته في ذلك. الشاهد ومن العصر الحديث المخرج الهولندي ثيوفان جوخ المستطيل على الإسلام في فيلمه المعروف، تعرفون أن أحد المسلمين قتله. ولذلك أريد أن أنبه لقضية مهمة جدا، في فرق، احنا قلنا وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، في فرق بين الفعل ووقت الفعل. فوجوب القتل لا شك فيه، لكن هل يقتل خاصة إذا كان في بلاد الكفار؟ هذا تراعى فيه المصالح والمفاسد، ولا نقول إن قتله جريمة، أي أن من أراد أن يقتله لو فعل أنه أجرم، لا، ما نقول، ربما أخطأ في التوقيت، هذا إذا قرر العلماء أنه أخطأ في التوقيت. فنفرق بين الفعل ووقت الفعل، والله أعلم. أيها الأحبة، أقول الحماس منضبط، ولكن حذار من بعض التصرفات التي نراها في بعض القنوات التلفزيونية من إهلاك الحرث والنسل، يدعون أن هذا غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم. كلا وحاشا، هذا ظلم، إحراق المتاجر في بعض بلاد المسلمين حتى في بلاد الغرب قد لا يكون جائزا، لا. فنحن نريد الاستنكار المنضبط البعيد عن الاندفاع. نريد أيضا أيها الأخوة التثبت في الأخبار. قبل أيام انتشرت في القناة في الجوالات فتوى مزعومة أن لهيئة كبار العلماء بوجوب مقاطعة الدنمارك وعدم استقبال أحد منهم وعدم الذهاب إليهم. العجيب أنها انتشرت مع أنها مكذوبة على هيئة كبار العلماء، ولا تستغرب، فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الذي كذبها، قل قد يكون أراد مقاطعة الدنمارك، لكن ليس بهذا الأسلوب. فنحن مطالبون بالتثبت فيما ينسب لعلمائنا، بل حتى فيما ينسب لأعدائنا يجب أن نتثبت في أي أمر. وقد اختل التثبت لأنني رأيت فئاما من الناس، بل حتى بعض الأخيار صدقوا هذه الفتوى، مع أن من أول ما قرأناها وقرأ طلاب العلم عرفنا أنها ليست كبار العلماء، ولا يمكن أن تكون بهذا الأسلوب. نعم، نحن ننتظر من هيئة كبار العلماء غير أن تصدر فتاوى في مثل هذه المسائل وفي النوازل ومقاطعة أعداء الله، هذا شيء، لكن أن ينسب لهم ما لم يقولوه وما لم يفعلوه فهذا لا نرضى به أبدا. فالتثبت التثبت، وأخص الشباب. يا أحمد شوف، أنا أرى أن الأنترنت الآن والجوالات هي التي تقود كثير من الشباب، رسائل مجهولة، أنترنت لا نعرف من وراءه، وكثير من شبابنا الذين في السجون الآن ورطوا في الأنترنت. يتركون علماءهم ويتبعون أسماء مجهولة في الأنترنت، أبو فلان وأبو فلان، من هو فلان وأبو فلان؟ جاءني شاب وقال لي وهو يناقشني: أما علمت ما قال فلان فيما يتعلق بالقضية العراقية؟ ألم تسمع له؟ قلت له بكلمة واحدة فاجأته، بتأثبت لي أن هذا فلان؟ أثبته على أرض الواقع. قال: هم يقولون، سبحان الله، العلماء لا يقبلون مجهول الحال وإن كان معروف العين. أتحداك أن تثبت هذا فلان، هذا الذي ينسب له كثير من الأقوال في قضية العراقية، أن تثبت لي من هو. سألت العراقيين أنفسهم قالوا ما نعرفه. المسألة ليست سهلة، تثبتوا، ليس كل ما نشر في الأنترنت تصدق، ولا ما جاءكم في الجوالات تصدق، أخذعوه. أنا ما أقول يكذب، لكن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، حتى لا نتالى حين غر أيها أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا أيها الأحبة، واجبنا الوقوف لمن يسب الله جل وعلا، سواء من الصحف أو ما حدث في بعض معارض الكتب أو غيرها، أن تكون وقفة ثابتة في هذا الأمر. وأخيرا أيها الأحبة، إلا تنصروه فقد نصره الله، أبشروا الأمة قادمة، وكل منكم مطالب بالنصر. لا تتصور أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا، والله إنك تستطيع أن تفعل أشياء عظيمة جدا، أنت، ابنك، زوجتك، الرجل، المرأة، التاجر، الأمير، كل منا يستطيع أن يفعل شيئا عظيما من أجل جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدين منصور، ولكن نخشى على أنفسنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إلا تنصروه فقد نصره الله، وإلا فالله قد كفى نبيه، إن شانئك هو الأبتر، والله يعصمك من الناس، إنا كفيناك المستهزئين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. صلى عليه ربي بأبي وأمي، هو صلى الله عليه وسلم.